Ça donne envie de marcher loin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، والله أسأل أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم أما بعد، نزلنا نواصل حديثنا عن الدعامة التي يستند عليها المسلم في حياته، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فنحن نتقلب في عبادة الله بين أمرين: إما نعمة نشكر عليها، وإما بلاء نصبر عليه. فإحنا لما ننظر في كلامنا عن الصبر، يمكن الإمام قرأ علينا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. العنوان هو الصابرين، لأنك لن تنفق إلا إذا صبرت، ولن تستغفر بالأسحار إلا إذا صبرت، ولن تقنت لله إلا إذا صبرت. إن لم يكن ديدن المسلم هذا الصبر، حتجد التساقط على طول طريق الدعوة كثير. ولذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفرق ما بين المؤمن والمنافق، فيقول: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. مؤمن عامل زي الشجرة اللينة كده، تيجي ريح تجيبها كده وترجعها وتعدلها وتجيبها. إنما مثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، عن زي الشجرة الثقيلة كده التي لا تتأثر ببلاء ولا تتغير ببلاء، وفجأة حينما تأتي ريش تخترعها مرة واحدة. هذا مثل واضح يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين لهذه الأمة أنه يجب أن يكون عنوان المسلم في حياته هذا الصبر. هذا الصبر، وإلا ما قال النبي: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. لكن لمن هذا الصبر؟ للذين يتصبرون، للذين يرى الله في قلوبهم استعدادا وقبولا لمسألة أن يتمرنوا على هذا الخلق في أي مجال من المجالات التي تكلمنا عنها. ومجالات القرآن ما زلنا مستمرين فيها، مجالات القرآن، مجالات الصبر في القرآن إنما هي مجالات واسعة. احنا اتفقنا أن يمكن الشيء الوحيد الذي يتعلق بذهن المسلم ويرتبط به حينما يذكر اسم الصبر مسألة البلاء، وقلنا إنها درجة من أقل درجات الصبر. مسألة أنك أنت تصبر على البلاء ليست أعلى درجة، ولذلك صبر يوسف على امرأة العزيز أشد من صبره على إلقائه في الجبل. ده ما كانش له فيه خيار، فكذلك البلاء ليس لك فيه خيار. لما نتكلم على الصبر على الطاعة، أنت لك فيه خيار. ولما نتكلم عن الصبر عن المعصية أنت لك فيه خيار، ولما نتكلم عن الصبر حين البأس أنت لك فيه خيار، ولما نتكلم على الصبر في مجالات العلاقات الإنسانية كلها أنت لك فيه خيار، ليك دور فيه وليك دخل فيه. فلما نتكلم عن مجالات الصبر سنجدها في كتاب الله كثيرة، زي الصبر على بلاء الدنيا. قلنا من قبل دائما أي إنسان مهما اختلفت ديانته وعقيدته، مؤمن كافر يعني غني فقير سيد مسود، أي حد معرض لهذا البلاء ومعرض لتقلبات الأيام ومعرض لقول الله جل من قائل وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها، أنت متعرض أنك فوق تطلع وتنزل تستقر وتتغير، متعرض دائما لهذه الأمور في مجالات الدنيا. وكما قلنا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لما قال ولا نبلونكم قال بشيء، قال بشيء شيء بسيط، ولا نبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما نمسك هذا المجال الحقيقة في الدنيا ونرى العناوين المهمة في كتاب الله في مجال الصبر، أول حد هيقترن على طول اسمه باسم الصبر نبي الله أيوب، ده عنوان. ولذلك الواحد بيحزن الحقيقة لما يعني الناس تتخيل إن ممكن يصل إلى هذا النوع من الصبر ببساطة جدا. واحنا كما قلت من قبل قلت لكم يمكن حتى اللي بيكتبوا الاغاني دايما يتكلموا حتى في هذه الامور العفنه عن صبر ايوب. راجل يشوف واحد يقول انا انظر راسي صبر ايوب لحد ما طولك، يعني لم يجد الا صبر ايوب في مثل هذا. انما انت النهارده لما تيجي القران حقيقه وتنظر في صبر ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، تجد شيء عجيب جدا. هذا النبي الكريم ابتلي بلاء عجيبا، كان غنيا وكان له سعة من المال وكان عنده الكثير من الأولاد، وفي لحظة من اللحظات أراد الله اختباره. والمشكلة إن عندنا قضية إن إحنا اللي عايزين نحدد إحنا نختبر في إيه. فبالتالي المسلم هو بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عايز ربنا يختبره في الحاجة اللي هو يقدر عليها. وساعات واحد يطلب بلاء ودي مشكله. كان في واحد انا فاكر كده من السلف الصالح يعني بتعبير نحن كرت صدره كده وانا مستعد لاي حاجه اي بلاء يا رب الكريم حتى ترى صبري، فكره الله بحبس بوله الجاي على ضمن القرش، ثم خرج باولاد صغار في الطريق يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. عملت نفسي يعني لا اصبر عليه، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، يقول يا رب انا مش قادر او افترين، لا خالص. النبي قال لا تتمنى حتى في القتال، لا تتمنى لقاء العدو. فهذا النبي ابتلي في لحظة بفقدان الولد وفقدان المال. لحد كده قد يرى بعض الناس انه ممكن ولو انها مشكلة أن تفقد أولادك، وإحنا عارفين أنه من أصعب الأمور في حياة الإنسان أن يموت ولده قبله، تأثير على قلب العبد أوي. ولذلك مقابل هذا الثقل أو مقابل هذا المقدار العالي من الألم الله عز وجل قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لأنه الحقيقة موقف بيطير عقول ناس، لما ابنه الصغير ولا ابنه لرباه ولا المهم ان ابنه يموت على حياة عينه بأي شكل من الأشكال، بتجد بعض الناس بتشعر وتتلوى وتتألم، وكما قلت لكم في بعض الأمهات لا تستطيع الصبر على هذا، بتخرج بره إطار الإسلام تلطم وتشق وتناقش شو يعني ابني والعيل كتير. ولذلك يمكن في واحد مات له حفيد وهذا الرجل بسرعة كده خرج
من دين من رفقة الإسلام في لحظة لما لا واحد يدعو قال له لا تدعوه فإنه لا يستجيب لنا إنه يأخذ أولادنا فكان بعندها البساطة. ولذلك هو مقام قوي مقام الصبر على مثل هذا الأمر حينما يحدث شيء من فقد المال أو فقد الولد. أكثر من ذلك يبتلى بمرض ويقعد طريح الفراش 18 سنة لدرجة طبعا الإسرائيليات كثرت الكلام عن مريض أيوب إنه مش عارف الدب أي ينزل من جسمه هذا الكلام حقيقة لا يليق بنبي وده من الإسرائيليات المكذوبة على الأنبياء ولكنه ابتلي ابتلاء شديدا قعد معه عن الشركة. طب لا في أكل ولا شرب وتخلى عنه الناس محدش بقى جنبه ودايما الشدائد هي التي تظهر معادن الناس. يعني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا الدنيا كلها مع العالي. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة من كلام جميل كما يقال أنه ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب. مهم أوي أنك أنت في وقت ما بيكون معاك تلاقي الدنيا يعني يمشي الفقير وكل شيء ضده يعني كل شيء ضد الفقير ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. تحس ان كل حاجة فحينما يفتقد الانسان مالا يفتقد صحة يفتقد مركزا تعرف النهاردة مجرد ان وزير مثلا في تشكيل وزاري يتقال له شكرا جزاك الله خيرا يعني متشكرين وخلاص كان يوم البراير على طول يا اخي عرفتنا في ايام وليتك نفاق غير طبيعي. هذا كان امبارح الرجل المسكر اللي كان الشوارع بتتقفل وهو ماشي واللي ما شاء الله نظرته ثقيلة ما حصلتش في العالم. إنما عندنا هكذا لما يقع الإنسان يكثر السكاكين عليه وينفض عنه الناس لدرجة أن نبي الله أيوب أخرج من البلد اللي كان فيها لدرجة أن يصل الأمر فتعمل زوجته خادمة للأجرة. إحنا بنتكلم عن مرات نبي تروح تشتغل غسالة البيوت للأجرة لكي تطعم زوجها وزوجها وصبر زوجها أيضا. فظلت هكذا لدرجة أنها خلاص ما فيش مال ولا حاجة خالص وحتى الناس بدأوا يرفضون أن تعمل عندهم خوفا من أن يكون هناك عدوى عندها من مرض نبي الله أيوب فتنتقل العدوى إلى بيوته. فماذا فعلت؟ باعت بفردين لشعرها بطايا شعرها الداعي من أجل أن تنفق. ولما نيجي نسمع قول الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا طبعا أول ما تأتي كلمة واذكر في القرآن ده تشريف ما بعده تشريف. النهاردة لما بروش يعني مثلا لغار الحرم المدني ويخش المكتبة هو بيكتب اسمه كده نظام من الزوار اللي زاروا لهم جزاكم الله خيرا ولا اللي بيروح مثلا يعني متحف معين ولا بيسافر في مكان معين ويحبه دايما يخليه باسمه يحس ان انا هنا ما هناك ده كل ده اسمه في حاجه ايه كل شيء فين يعني. انما لما يخلد ذكرك في القران ده موضوع ثاني. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي يا رسول الله واذكر عبدنا وكلمه العبود اشرف مقام يعيشه المسلم هو هذا المقام مقام ان انت عبد وهناك رب ومما زادني شرفا وفيها وفيت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمدني نبيا صلى الله عليه وسلم. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فحسيت نبي الله ايوب لماذا قال هذا؟ لان الشيطان لما جيت زوجته قال له بعدين هيفضل قاعد كده وتمثل لها في صورة رجل وهيفضل قاعد كده ونايم كده ويدعي ربنا ده نبي يعني اراد ان يدخل اليأس على قلب المرأة بعدما فشلت محاولاته مع نبي الله ايوب وده ما بيحصل لما الانسان بيطول مرضه وبيطول ليله، بيبقى في حاله من حالات احيانا يدب الياس الى قلبه. يجي الشيطان، انت راجل مصلي وعابد وعمرك ما عملت حاجه غلط، والناس اللي هي يعني ما تسويش عماله تنعم بصحه وعافيه وسفر ومتعه واكل، ويفضل يوسوس للانسان. وهذا الامر شيء يا اخوانا، امر الوسوسه ده كثر جدا في ايامنا دي. يعني دي بيجي لي تقريبا كل اسبوع تليفون دلوقتي عن مساله الوسوسه مع الله عز وجل، وتخيل ربنا باشياء حاشاه جل في علاه ان يتصف به. ده النهارده يمكن في اخت كده اتصلت، انا ما شفتش اسمع حاجه، لقيت واحده انفجرت بالبكاء من فرط ان الوسوسه اشتدت وصابها على راسها في ذات الله عز وجل. فبيحصل بالذات لما بيكون في حاله ضعف ومرض، ده اشتغل لك. وليل المريض ليل طويل، اي حد يبقى عامل ليله بيبقى طويل قوي، ما بيعديش بسهوله عليه. الناس كلها نايمه ومتنعمه من وجهه نظره، وهو يتالم ويتاوه وهو لا يدري مدى قربه من الله عز وجل. لكن الانسان بطبيعته مجهول على حب الصحه والعافيه والغنى والحركه، فمش قادر يتحرك ويتسلل من اي ثغره الى نبي الله ايوب، فتسلل الى قلب زوجته. وده بيحصل كتير. فممكن تلاقي راجل ممكن يكون صادق او زوجه صادقه بعكس يعني، وتلاقي الطرف الاخر الزوج او الزوجه يقول ايه؟ احنا كنا عملنا في نيتنا يا رب، وقع جنبه. طب بدل ما تقول له كلمتين حلوين، ولا تلاقي واحد راجل رايح يزور مريض، لا حول ولا قوه الا بالله، راجل ابن حلال يا اخي مش عارف تقعد فين عليه شوف. يا عم نقول لك وتوفى بالحق وتوفى بالصبر، واخسر صبره كده قول له المؤمن مبتلى، المؤمن المبتلى ده قريب من الله. احنا النهارده لما بنسمع الحديث القدسي يا قادر يا ابن ادم، ها يعني مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض ولو زرته لوجدتني عنده، مع انه في الطعام والشراب والكسوه قال لوجدت ذلك عندي، انما في المرض قال لوجدتني عنده، دليل على ان المريض قريب جدا من الله سبحانه وتعالى. واحد قال له ادعو الله ان يكشف ما فيك، احنا في عافيه قد ايه؟ 70 سنة ولا 60 سنة. قال استحي، استحي ان اسأل الله. حسب، وده مقام عالي، يعني انت مش من المفترض انك انت تتأسى بالنبي في هذا المعنى، انك انت ما تدعوش ربنا ان يشفيك او ان يعافيك، في مقامات عالية. واحنا كنا لما اتكلمنا على مقامات التوكل، هل التداوي فرض؟ بعض العلماء قالوا مش فرض، التداوي ليس فرض، انما البعض الاخر قال هو واجب. في رايه الواحد كان مقامه عالي قوي يقول لك لا مش عايز اتعالج، وده كان مقام بعض الصحابه الكرام، وحصل كلام كبير ونقاش واخذ ورد بين العلماء. انما انا قصدي مش لازم انك انت لما تمرض ما تسالش، انما هو استحى ان يسال الله سبحانه وتعالى، او استحيا ان يسال الله سبحانه وتعالى. فمن فرط ضيقه لما زحف الفيل التريح عليه حلف ان يضربها 100 ضربه. طبعا لما تشوف ولادك ماتوا، ملك راح، انت قعيد، مفيش حد جنبك، الكل تخلى عنك، الزوجه الوحيده اللي واقفه جنبك، بدا القلق والتوتر يلمس فيها شويه، فعايزك تسرع بدعاء الله عز وجل. كل هذه الامور جعلت نبي الله ايوب بعد 18 سنه مرض يقول ماذا؟ يا رب انا مش قايل اني مسني الشيطان بنصب معدن، او اني مسني قر حتى الادب. قول كل اللي انت فيه ده، وتوزنه كلمه ضر بس. ولاد مات، اولاد ماتوا، ومال راح، وصحه ما فيش، والكل تخلى عنك، وفي الحس المساحه دي كلها من الابتلاء تسميها ضر. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لا بقى، وده ده الجمال، ده الجمال. دايما المسلم الذكي احيانا ما يحددش بالتحديد، هو ممكن يسال ربنا بس ما يقعدش يا رب 1000، وليه 1000؟ ليه 1000؟ ليه ما يكونش 10؟ اللهم ارزقني واسع علي واجعلني من الشاكرين. اشمعنى 1000 يعني؟ اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، اسع الزحف بس، رجلي تخش بس، ليه؟ يعصمه الله فإن الله لا يتعظمه شيء. يقول ربنا تبارك وتعالى بهذا التشريف: واذكر عبدنا. أول تشريف نص أنه ذكره. إلى أن تقوم الساعة المسلمون يذكرون نبي الله أيوب ويتكلمون عنه ويعترفون له بهذا أو بمكارم الأخلاق في هذا الخلق خصيصا وهو خلق الصبر. وشرفه أيضا لما أضاف إليه العبودية، حتى أن الله لم يقل واذكر عبدا لنا، وإنما قال واذكر عبدنا أيوب. وشرفه مرة ثالثة لما استجاب له سبحانه وتعالى. وشرفه مرة رابعة لما جعل له مخرج مما هو فيه، قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ويأتي هل الصبر راح ما كانش له ثمرة؟ لا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف، لأن المسلم لازم يبرر قسمه. قال له خذ عندك عود كده حط فيه حزمة، ها ولا حزمة حط فيها 100 عود وضربها ضربة خفيفة كده، أنت تعمل إيه؟ برد قسمك ولا تحنف. طب الفضل كله في القصة دي كان فين؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أول ما تتحرك يا أخي الفاضل في معية الله في مسألة الصبر، لازم تنتظر أن الصبر له ثمن، تراه في الدنيا وتراه في الآخرة، بس محتاج أنك أنت ما تستعجلش. استعجلش. لما ننظر إلى نبي الله يعقوب، هو أيضا فقد ولد وفقد ولدا آخر. لما نتكلم عن يوسف، كان فقدان يوسف قوي على قلب نبي الله يعقوب. ليه قوي؟ اولا يوسف مختلف عن بقيه اولاده، ما كانش ابن عادي. ليه مش ابن عادي؟ لانه اولا الصغير، عارفين دايما ان الصغير في رقه من القلوب من الاباء والامهات اكثر شويه وحرص عليه اكثر من الكبير، فلانه كان الصغير، ولانه كان اليتيم امه كانت ميته، ولانه كان الجميل والنابه والسفي. كل هذا جعل الاب يتعلق قوي بنبي الله يوسف. ونمرة اثنين، شيء صعب جدا ان يكون الجرح من قريب. ولذلك لما قال الشاعر: وظلم ذوي النفوس اشد مضاضقا على النفس من وقع الحسام المهمد. لما بيظلمك اخوك غير ما يظلمك واحد صاحبك او واحد جارك، ظلم القريب اشد وجرح القريب اشد. ولذلك هذه المؤامره ما كانتش من الناس عاديه، دي المؤامره دي كنت مخوف. تخيل انت ان ولادك يتامروا على ابن ليك، فكان ضربه شديد على نبي الله يعقوب. وكذلك ايضا فراق يوسف عن يعقوب فراق لم يكن معلوم في انت هيرجع، فكان الالم اشد واشد. ولذلك انت لما ابنك يسافر، وده بيحصل في المطار بالذات لما تيجي تروح بقى تسلم كده وتاخد الحضن الاخير، بتبقى لحظات الحقيقه يعني لمن يملك القلب بتقطع القلب، خصوصا لما الاب بيكون كبر شويه وابنه مسافر يعمل بره في اي دوله اوروبيه كانت او عربيه، بتجد ان هو متخيل ان انا هلقاه ثاني وابقى مش عارف انا هقابله ثاني ولا لا، رغم ان بنقول ان احتمال كبير ان ربنا يمد في عمره ونتقابل، انما بتلاقيه بيبكي وينهار ويشد الصعب. بتحصل ساعات حاجات عند الطيارات وفي المطار ده وانت داخل خلاص ومع السلامه، ده بتلاقي فيه ركوز شاري. فما بالك بفراق غير معلوم انت هيرجع. وذلك اللي ابنه بقى مسافر غير اللي ابنه تايه، ابنه تايه ده بيموت مش عارف ياكل ولا يشرب، يجي تاني شويه زعل وهيبتدي تستقر الامور، مكالمه تليفون ولا جواب الدنيا هتهدى معاه، انما اللي ابنه تايه ده قصه ثانيه. فكل هذه الاشياء جعل الحزن يتأجج في قلب نبي الله يعقوب، انما تجمل بماذا؟ بالصبر. في اول ما اخذ يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما اخذوا بنيامين قال: فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وعلى الرغم من ذلك كله لم ينفي القرآن عن يعقوب في قوله: أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة والذكاء يعني، ما نفاش عنه ده لما بكى. يبقى الصبر لا يتنافى مع مسألة انك انت كونك بكيت وشكوت، انما لمن؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله سبحانه وتعالى. ودل عمله النبي الغالي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم بكى وحزن عليه وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. هذا حد استغربوا عيط يا رسول الله تكفي؟ قال ان هذه رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء لما نبص على نموذج، يبقى ده نموذج المرض ونموذج فقدان المال وفقدان الاولاد، وده نموذج ايضا لفقدان الولد. دول ماتوا لما اخذوا عن غير موت. لما ننظر الى نموذج نبي الله يوسف، ده دي حدوته ثانيه. ولذلك انا حريص جدا على ان الشباب بكل ما اوتوا من قوه وادراك دائما وابدا يغوصوا في قصه نبي الله يوسف. اي حته تجد فيها كلام عن نبي الله يوسف لازم تغوص في هذه القصه، لانها من احسن القصص كما قال ربنا تبارك وتعالى. تحتاج ساعه عشان تعرف النبي ده عمل ازاي وايه كان شغله. مشكله محن غير طبيعيه. واحنا كنا اتكلمنا مره كنت تتحرك من محنه الى محنه الى محنه، لكن لم تحن له ظهرا ولم تلن له قناه. تحمل وصبر في كل المحن من اول ما اخواته كانوا به الى ان اصبح وزيرا من ماليه. لكن شبع بكل هذا الابتلاء ممكن. ولذلك لما سئل الامام الشافعي ايهما افضل للمؤمن ان يبتلى ام ان يمكن؟ قال وهل يكون تمكين الا بعد ابتلاء؟ بعد لما ابتلي بكل هذه المراحل فراى ربنا تبارك وتعالى منه صبرا، قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. مفتاح النجاح في هذه القصه كلها قال عنه نبي الله يوسف بنفسه باعترافه. لما تقعد تقرا القصه من اولها لاخرها بما فيها من عظات وبما فيها من عبر، بما في النهايه صبر نبي الله يوسف مفتاح النجاح. لما قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مواضيع كانت صعبة يا جماعة، صعبة من كل فيها. لأن النهاردة حنجد كما قلنا لكم صبر على مستوى رفيع جدا. إحنا قلنا صبره على مسألة إخواته صبر لكن مش في إيده، إنما صبر عن المعصية في قصة المرأة العزيز الذي أدخل فيها الإسرائيليون كلام كثير لا يليق بمقام نبي، وتلقف بعض الدعاة غير الفاهمين هذا الكلام وبدأوا يصورونه للشباب. فكل شاب يقول لك ما هو نبي وما يسوى خلاص بقى، يعني خلاص ها ده بيتكلم عن نبي مش عن ممثل، بيتكلم كده عن نبي يعني. فبيبيح لنفسه ان هو مجرد واحده تقول له بس في لها نوع على طول ما يتراجعش. يا ابني مين يقول لك ولقد هم فيه وهم به؟ يعني انت يا مخايف في القصه الطويله دي اللي قلنا لك نفتح نجاحها الصبر ما شفتش بس غير فهمك القاصر ولقد هم فيه وهم بها. ولذلك صبر نبي الله يوسف عن المعصيه كان اقوى كان اعلى. ليه؟ لانه كان شاب وداعية الشهوة في الشباب أقوى، لأنه كان عزب مش متزوج وبالتالي مش زي المحصن. ولهذا فرق الإسلام في حد الزنا ما بين المحصن وغير المحصن، ولأنه كان غريب. طب إيه غريب دي؟ إحنا نفسنا بيطلع عندنا مثل يقول لك مش عارف البلد اللي ما تعرفش حد فيها مش عارف تعمل إيه مش عارف حاجات كده شلح ليه؟ مش فاهم يعني. يعني أوليس الله يراقب في مصر وبيراقب في اسكندريه وبيراقب في الساحل الشمالي وفي الكرير وفي مش عارف الحاجات اللي بتطرح دي؟ ما هناك رب بيراقب في كل مكان. فاحنا عشان نحليه زي الناس دول. تلاقي واحد ماشي مش عارف واحده ثانيه تقول لك اول ما نسافر فرنسا ها وملأ الحجاب. فوجود الانسان في الغربة بيشجعه على ان هو يتخفف من القيود اللي هو بيكون عاملها في بلده او في مكان اقامته او في البيئة اللي تربى فيها. ولانه كان مملوك والمملوك مأمور بزي الحر. ولان المرأة كانت جميلة وبرضه دي حاجة تانية. انت لما يبقى في واحدة تدعوك الى فعل اسم وتلاقي مثلا يعني وش زي المروحة كده من دلوقتي تلاقي نفسك ما فيش حاجة تقول لا يعني نفسه عفيه يقول لك عسام الله استغفر الله. يعني لو جميلة طبعا الجمال بيفرق بيخليك اكثر وقوع ناحية مسألة انك انت تأسم خلاص. وغير انها جميلة ذات منصب. النهاردة كل واحد كان ممكن واحد لو مكان جميلة يسمع عامل ايه عامل مالي عبد المأمور. عبد المأمور طبعا ايه المطلوب يا استاذ عبد المأمور انت يعني خلص بقى دماغك وعيش حياتك والله كله عشان خاطر مصر ها. فتلاقي ناس تعمل كده يقول لك انا شايف كله احنا اخراف حمل رحمته الواسعة. ولذلك الامور كانت في حياة نبي الله يوسف فيها شيء من الشدة فيها شيء من القوة ولكن تحمل رغم ذلك كله هذا بمفتاح الصبر. بصورد عند اي مسلم عايز ينجح هو هذا الصبر. ايضا نموذج موجود على طاعة الوالدين ودي بنقولها للشباب لان مش ممكن كلما ازداد الشاب التزاما ازداد بعدا عن والديه وازداد تفلتا منهما وزادت المشاكل بينه وبين ابوه وامه متعرفش ليه. يعني تلاقي الواد اللي ما بيصليش اتحرق في ودانه ده وانطلون واقع من ورا ها عارفين انت الشباب ده بيعاني من مامي وبابا كويس جدا في حاضر يا مامي وحاضر يا بابا. والاخ اللي ابتدى يلتزم ويحضر دروسه ويصلي وبيصوم وبيقوم ليل علاقته بابوه زي الزفت مش ممكن. طب ازاي تيجي دي؟ يعني احنا بنقول ان اصل الالتزام ان يعليك جدا كيزداد القرب مهما كان الاب ومهما كانت الام. القضية قضية بتعمل الراجل المفروض انك انت ملتزم فاصبر على هذا. ومش معنى التزامك ان لازم ابوك يكون ابو بكر الصديق وامك تكون ام المؤمنين عائشة. ممكن تكون التزمت في بيئة ضيعة لكن معنى ذلك ان انا ابدأ طول النهار وليلة خطرة زي بعض الاخوة كده بتشنق او ما يخش البيت. شفت الموقوس من ساعة ما ربنا قال مش موقوس يا خطرة في البيت. تلاقي الاب يتكسر وضرب وخناق وصريخ وانتم قوم جاهليين. بس حسيت كده ان هو عايش في العصر ايام الساعة وايام النبي بقى فاهم قال ايه لو دخل انت قومة الجاهلية عافانا الله وقلت على وزان امك ايه يا عم في ايه ده انت المفروض تكون افضل من ذلك الف مرة بالتزامك لان الالتزام يعلمك كيف تصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الكلام ده يا جماعة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير وأحب إلى الله من المسلم أو المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. وانت النهاردة مش بتخالط أي ناس انت مش قرار واختيار من واحد صاحبك ولا شلة كانت معاك بأب وأم. يعني إن هنا قاعدون لحد ما ربنا يكرمك تتجوز بقى فهتتصرف معاهم ازاي دول بخناق. فلما ننظر إلى نموذج للصبر على الطاعة والنموذج ده حصل منه نموذج 2005 سمعت من أخ كده أخ كده يعني في أمس الحاجة إلى مال من ولده والأرض اللي رفعه والأرض وحاجات كتير يعني. قال له ابن والله إذا أنا شفت رؤيا والله يا أخ حكى لي قلت له ابن والله أنا شفت رؤيا كده إنك داخل عليا بعصية وبتاع. قال له رؤيا قال له ده الكلام إحنا في 2005 يابا غلطت كويس بس شكرا. سبحان الله يعني ربنا كلمة من واسعة تقول لأبوك لما احتاج منك مال اضغطها كويس هو دول ربنا سبحانه وتعالى قدرت عليها عنكر. فإذا بي أعود أقول فعلا لأن هناك آلاف الأميال بل ملايين الأميال أحيانا في حق بعض الناس لمسافة كثيرة ما بين القرآن وبين واقعه ما بيبقاش كدليل. يعني القرآن له واقع ونحن لنا واقع وكلما قلت المسافة وهدمنا كل العراقيل فيما بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى اقترب واقع المسلم من واقع القرآن ولذلك مدح الصحابة أن كل واحد منهم عمل القرآن، إن كل فترة في المسافة بالعرقين تزيد جدا، تلاقي واقع المسلم غير واقع القرآن. أيوة أقعد أسمع في الدرس كويس جدا وبقى مسلم غني ومبسوط، إنما لما بابا يقول لي هات حاجة أحسدت عليه، ويبتدي يدور طبقا لهواه عن المسالب عند أبيه فيفضحه. بابا دي شرح سجاير وأنا مش عايز أديه عشان ما يجيش سجاير. طب قبله أنت المفيد، شوف هو محتاج إيه وقبله. ما ليها ليك حل. إن ما تحاولش تستعبط على الشيخ اللي بتستفتيه وتصوره إن أبوك أبو لهب. ويضطر يقول لك لا 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 أنت لازم تسيبه، ده ما ينفعش تقعد معاه خالص. ده هيحصل مستريح ده قوي. ولذلك والله في بعض الناس مثلا لما واحد يقول له إيه أبوك لا 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 ابعدي عنه، ده ناس مجتمع نص كم وتعبان، يقول لك أبوك مش صبح وخلاص. لأن حاجة تبقى على هواه. إنما لما نعود إلى هذا النموذج الرفيع الذي يمثل طاعة الله سبحانه وتعالى لأنها في طاعة الوالدين في نبي الله إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لأنه فيني قرشين ولا أدري شفتك طلع فيه العمرة، ها ولا شفتك فيه جلابية رضا طيبة وتجاه من العمرة، ماشي حاجة غريبة. فقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل الخيار أنتم متخيلين أنه خيار سهل؟ أخذوا منكم احنا ساعات مش بنقرا نقعد نقول ايه تعمل الانبياء، انبياء دول بشر، انا هحط دماغي تحت رجل ابويا عشان هيذبحني بالسكينه وابويا بيبص لي وانا ببص له. دي قصه ثانيه. ده انت النهارده لو ابوك جه يديك دواء مر شويه وانت تقول يا ابني والله انت الدواء ده جاي قبل كده يا ابني خده عشان خاطر في ناس رغم ان دي مصلحه ليك. انما لما يجي العكس بقى بقول لك اني ارى في المنام اني اذبحك، شفت في المنام ان انا رؤيه، هو نبي ورؤياه وحي وحق. مهما كان مردود الامر على نبي الله اسماعيل محتاج وقفه غير طبيعيه. ده انا هنذبح غير فكر، يابا فكر يمكن يابا وقع اتناقش يابا دي هنقعد فيها ثلاث سنين. انما في حسم بجملتين قال يا ابا تفعل ما تؤمر، بس مش هذا السحر بقى، كان عاد بجدع قوي عشان تعرف ان انا قمر فيها التربيه. عارف الحواديت دي بتاعتنا، افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انا لا اجيبش انشاف ولا المصريين هو ولا حاجه خالص، انا راجل اسال الله الصبر، ما تنتظرش مشورتي، انا اسال الله الصبر. حتى اخي اللفظ القراني كما يقول بعض اهل العلم تحس انه خرج نفسه من المشكله، هو مين اللي هيجيبك؟ اسماعيل انما خرج نفسه من الموضوع، فقال افعل مش افعل فيما تؤمر، قال افعل ما تؤمر. نحى نفسه جانبا حتى من مساله انه بقى له دخل في اتخاذ قرار في تواضع. ستجدني ان شاء الله من الصابرين، كانت جايزه على صبر اثنين، صبر نبي الله ابراهيم على مساله الجهل ابنه بعد العمر ده اللي ما كانش بيخلف. احنا النهارده اللي بيقعد متجوز اعرف بعض الناس قاعد متجوز 10 12 13 سنه والدكاتره بقى انت عارف لما يعني ايه مش كلهم بحاجه منهم بقى مؤمن يعني وعنده كده شوف ايماني بشنو بيتكلم بعيد عن لغه الطب والعظمه والدماغ واللي ما حصلتش دي. هتلاقي واحد يقول لك روح للسكيت، هتلاقي ما تحوش. ليه يا عم يا رخم؟ ليه؟ روح للسكيت ليه يعني؟ قل والله الطب بيقول انما هو سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا بهبه. يعني بتاعة خلاص بتاعة الطب ولا طفل الانابيب ولا التلقيح ولا التأثير، مش بتاعة حد، دي بتاعة ربنا. اشتغل بس شوية صبر ودعاء واستغفار، تقول استغفروا ربكم تحت 13 سنه ربنا يكرمه ولد بحيث ان ربنا دماغه تضرب. عنده طبعا 45 50 سنه ولا مثلا 27 سنه ودي لسه عنده نص ساعه. فالراجل تحس انه اتلوث. تخيل بقى انا اقول له ها؟ كل شويه من بقى هذا الدماغ خلاص انت عارف. مين اللي يشرب ده؟ انما شوف بقى نبي والله ابراهيم امتثل بصبر غير طبيعي. ادبح ابنك سمعنا واطعنا. مش امسك ابنك بهدله عشان رب العالمين، وامسك ابنك مرمط الارض عشان راح طلع الجامع، وامسك ابنك عشان صاحب ناس كويسه. يا ابن مكتب يكونوا ارهابيين، يا اخي روح راح كونه من كلمه الارهابيين دي. ايش حد عارف ايه الارهابي اصلا؟ الشيء اللي طول ما راح يتكلم فيه ده ايه الارهاب؟ انا مش فاهم يعني. يا ابني باين عليه، يا ابني ده، يا ابني ده بتلبس الله، انت عايز ايه؟ انما فعلا حينما اتى يعني نبي الله ابراهيم في الرؤيا اتي بهذا الامر انتهت قصه امر، ده نفذ وده نفذ، ده صبر وده صبر. فلما اسلم، شوف بقى كمان لفظ القران، حيث كنت تقرا القران كده تقعد كل كلمه تقعد تتامل فيها. تامل، انا مش عايزك، مش عايزك تخلص، عايزك كده تقرا القصه دي بس. يعني ما تخش قصه الشعراء، يعني سوره الشعراء او القصص اللي بتتكلم عن انبياء هود او ما شابه ذلك. يعني ست نادي نادي خد قصته ان شاء الله ثلاث اربع خمس ايام اسبوع، شوف انت في الالفاظ وافتح المصحف واشوف اللفظ عشان تحس الحب للمعاني العاليه دي وتتفكر فيها وتتعلم هذا الكلام. فلما اسلم انقياد وذله للجبين، عمل بقى وحط وشه كده ولف وشه، لانه حتى نبي الله ابراهيم يعني قال له لا، وانا مش هينفع على ابنك الوحيد وانت ابوه هنقطع قلبه بعضه احنا بننفذ الامر، وشي كده اجيبه في اي ناحيه وانت بتذبح حتى لا تقع عيني في عينك، ها؟ فكاين نفسك حصل منك ولو تراجع بسيط. احنا كنا اتكلمنا على عبد الله بن رواحه المره اللي فاتت، قلنا همس التراجع نزلت الدنيا درجه شويه. فلما اسلم وسلمه للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المسلمين، إن هذا لهو البلاء العظيم. فده مجال من المجالات يا جماعة، مجالات الصبر في الدنيا على حاجات كتير. النهاردة لما الحجاج في يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، لما ذبح عبد الله بن الزبير وفضل معلقه، ما هو برضه حاجة صعبة، ده ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن أسماء، وما ادراك من هي اسماء او من هي اسماء. فلما عبد الله بن عمر شاف جثته متعلقه بالمسجد، متعلقه بالمسجد كده، خاف على قلب مين؟ على قلب اسماء. فقال لها عليك بتقوى الله والصبر، فان هذه الجثث ليست لشيء وانما الارواح عند الله. امرها بيه؟ قالت وما يمنعني من الصبر، أوليست رأس يحيى بن زكريا أهديت لبغي من بغايا بني إسرائيل تشرب فيها الخمر؟ إلا يمنعني من الصبر. أنا الشاهد الثاني من عبد الله بن عمر إيه؟ الصبر على أبوه. النبي لما عدى كنا قلنا كلمنا الكلام ده مع آل ياسر، كلمة محددة، إيش؟ كده بعيد. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قلنا النص على طول، صبر جنة، حضور ايد، ده الثمن، ده الثمن على طول. حتى حينما نرى بعض الناس قد أصيبوا في أعينهم والعينين دوسة، ما يقول النبي أو كما يخبر ربنا الحبيبتين، اسمهما كده الحبيبتين، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوقه منهما الجنة. كثير الأمثلة يا أخي بتقول لك أن مجالات الدنيا إنما تحتاج منك إلى ذلك. أقربتم ولد عبدي، أقربتم ثمرة فؤادي، ماذا قال عبدي؟ الرجل اللي توفي لي ولد وقعد يسأل واحد من الصحابة يقول له ما فيش عندك حديث كده عن النبي يخبرني؟ إيه كان بيدور على إيه؟ لذلك لما تكون في كرب ولا حاجة دايما يكون أخوك المسلم واقف حتى لو مش مركز معاه، كله ذكرنا الله، قول أي حاجة كده خلينا في الوزارة المعتقلين والأسير دول لما بيكونوا في الأماكن. ما الذي يصبرهم على هذا؟ ثابت الكلام في الله والصبر على البلاء وأن النصر مع الصبر وأن كل ده بتخليه معنوياته تعلو تعلو تعلو. فقال هم لعنوس الجنة. وأي واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس، إلا وصبر على ذلك إلا وكان له جزاء الجنة. جنة على طول، كل حاجة مقابل الصبر شيء جزاءها الجنة. نوع من انواع الصبر. نوع اخر من انواع الصبر في مجالات القرآن الكريم الصبر عن مشتهيات النفس. قصة بقى احنا شفنا الشيخ برضه في صلاة المغرب قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دنيا متلتلة دنيا متلتلة، فتلاقي نفسك مقابل هذا قد لا تستطيع أن تصبر. ولذلك دايما يقولوا إيه، الإنسان اللي مفيش قدامه أكل أصبر على نفسه من هو نفسه لو جبت له الأكل قدامه. يعني طول ما مفيش أكل قدامه، طول ما زوجتك بتعمل الأكل في المطبخ وأنت قاعد بره مفيش مشكلة، أنا أول ما تخش جوه الشقة وتبتدي مثلا السقلية تضرب في الملوخية وتقوم طالع على مناخيرك في الشقة تبتدي تتروش وأنت قاعد، طب هنخلص إمتى وتقدر تعيش بدل؟ ما أنت كنت قاعد بدل في مرتاحات ساكت. إذا ما خلاص بدأ الصبر ينفذ. لو ابتدى الاكل بقى اتحط بس كده لا ما فيش كتاب كده على بقى مش حضرت الاكل مراتك تتفقع. لو رحت كده خسرت نص ساعه بيحاولوا طبعا احنا بنمسك كتاب كمان يصيروا يقلدوا اللي هي الطريقه القديمه في التلفزيون، ولازم تعمل لك جوانتي وبتاع ومال يا ستي خلصينا خلينا ناكل. تخصص 10 دقايق احنا هنقعد ننام جنب السفره وأي حاجة تحط لك طبق ملوخية وتحسوس لك جنبه الشوكة في الناحية اليمين وبعدين تسوق لك السلطة، طب فين اللي مش عارف اللحمة طب ربنا ينساها وفي ست عند الجنب الفرن يا نهار أبيض وحسوسك. هذا الإنسان سأل صبره ابتدى ينفذ خلاص، مع إنه كان قبل ما يشوف الأكل لا يشم ريحته صبر وهادي. كذلك أيضا مما تفتح الدنيا على العبد صبره يقل، صبره يقل على طول. ولذلك قال بعض العارفين البلاء يصبر عليه المؤمن، قالوا كده، والعوافي لا يصبر عليها الا صديق. العوافي جمع عافيه يعني البلاء المؤمن يصبر عليه، انما ساعه العافيه وانفتاح الدنيا في ناس بتتهبل بتتروش. الله ما كنتش لا اكل وبقى معايا مثلا ثلاثه اربع مليون جنيه، ده ممكن نقطع شبيت له بيت والبانوس السحري وبتاعه اعمل لي مش عارف اقصر فين من خلاص بقى الراجل كان مش شايل الوضع وفجاه. ولذلك بعض الصحابه قال الصبر على العافيه اشد من الصبر على البلاء. الصبر على العافيه قلنا قبل كده وبنتكرر هذا الكلام، الصبر على العافيه ليك في خيار، فلوس جات لك واحد ربنا كرمه مثلا كان طول عمره مساله وعافيه وكان طول الارض يمشي على اثاث، راح لقى الشرطي بيلد وكان له 200 فجاه لقى جسمه حلو، اي شكل تتبنى الارض وماشي. واحد بيعمل لك كمان اجسام بالاغريز زي ما كان الشيخ قاضي يوم بيشكي. عارف واحد يساله يقول له مثلا مش عارف محطه ايه مين، يقول له مين من هنا مثلا وقع على غلطه كده مثلا. ما هو خلاص بقى جسمه دخل وبتاع وشاف نفسه ممكن مش قادر يعني. ولما فتحت الدنيا على الصحب الكرام حصل اللي انا قلت لكم عليه ده المره اللي فاتت، وقلنا ان عهد ابو بكر وعمر كانت الدنيا ممسوكه. انما لما اتفتحت شويه فقال الصحابي ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. هذا هو الصبر عن مشتهيات النفس، صبر عن مشتهيات النفس. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله الرجل كل الرجل من يصبر على العافية، يعني ايه؟ ألا يركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى ان يسترجع على الفرق. ما يتغرش او يركن بالمال ولا يركن بالصحه ولا يركن لوحده ست ولا يركن لبيته ولا يركن لوظيفته، بس يعرف ان دي عاريه وفيها وقت ممكن تروح مني. وده كان كلامنا فيه في الحقيقه من الامام الغزالي. ثم ماذا؟ نوع اخر في الصبر عن مشتهيات النفس ده الصبر عن التطلع الى دنيا الناس. خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى في القران في سوره طه قال للنبي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنا هم فيه. ايه اللي بيحصل؟ دايما لما بنشوف الطغاه والظلمه والحراميه، لما بنشوف الناس دي مثلا معاهم وغلل وهيصه، وتلاقي واحد عارف مثلا ان هو نصاب وحرامي وبتاع ومعاه ها؟ تلاقي نفسك ماشي مثلا وانت راكب ميكروباص كده مهكع ولا حاجه وزهقان من الدنيا وتقوم باصص بعينك كده وانت ماشي خلاص سالم مثلا تبص على بلا حاجه تقول لي يا ولادي ايه ده. انا اكون عارف ان هو مثلا مش كل الناس كده يعني. فتلاقي نفسك احيانا كده واحد سارح كده وخياله داخل على الفيلا وحمام السباحه وعينه طلعت ها ده نوع اخر. ربنا يقول لك ولا تمدن عينيك. شوف الجمال بقى في الجمله دي. الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره لانها ستذبل. ان كلمه زهره في هذا المكان مقصوده من الله سبحانه وتعالى. لان كلمه اي زهره مهما كانت ريحتها مهما كانت جميله مهما حضرتك الحنيت قدامها من الجمال ومش مقدرتش تمسك نفسك في النهايه ستذبل. وجماعه حقير عارفين الكلام ده مش عارف حبيبته راح مديله ورده رجعها في الكتاب يفضل قاعد مخبيها 15 سنه في الكتاب. هي اتجوزت وخلفت وهو خلاص ويفتح الكتاب يبص على الورده يا عم خلاص اهدى يا اسطى. لذلك زهره في حياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. بل ان القران كمان بيقول لك اوعى تفتكر ان ربنا بيمتع الناس فيه وهم ظالمون وهم مدلسون وهم اكلي مال حرام او الى اخره لحب الله لهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك هنجد هذا المشهد حكاه القران في سوره القصص. حكاه القران في سوره القصص عن قارون لعنه الله عليه وعن قوم موسى. كان مشهد استجابه ايضا لدواعي الدنيا اهو. اول ما لقوه فخرج على قومه في جنات ايه اللي حصل؟ الذين لا يملكون الصبر والقران اكد. يعني احنا عايزين ايه بنقول ونذكر؟ نذكر بس ان عشان تبقى عارف القصه وانا ببقى عارف القصه ان ربنا يستحلف معنى فيها يخليك تبقى حاسس ان القصه هو ده المعنى الاساسي اللي القران عايزه منك مش انك انت تبقى حافظ القصه وتحكيها لعيالك. ولذلك لما تنظر الى القران فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا الى ربنا قال هو لا تمدن عينيك. ها عايز الحياه الدنيا بيريدها بكل جوارحه بيتمنى شريط مثلا مينا غردم ولا مش عارف سماعيم ولا هيتمنى عشان الكلام ده. قال الذين يريدون الحياه الدنيا بص يا ليت لنا تمني غريب مثل ما اوتي قارون. يعني حتى يا اخي شوف سبحان الله في اللفظ القراني مش يا رب اي حاجه كده نتزغزغ لا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصابرون عشان كده تلاقي كل ما واحد يبص حاجه يقول لك ايه ربنا يعيدنا في الجنه احسن منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذه الاشياء يقول ايه اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. دايما لما تشوف الحاجات دي خلي ده نشيدك. خلي ده النشيد اللي تتغنى بيه كل ما تخش بيت حد. كل ما تخش بيت حد تلاقي نفسك هتتمنى وتلاقي نفسك على بال ما راح يجيب لك مثلا ورقه ولا يعمل لك كوبايه مثلا عصير في المطبخ حرقت الكرانيش والموكيت والبتاع بعينك من اللي هتموت. يعني ايه؟ ما انت ممكن تلاقي نفسك واحد صاحبك ابن عز بقى وبيته وبتاعه ورايح تسلم عليه وقال لك اطلع. طلعت تلاقي واحد يجي له دوار اول ما يخش الشقه جاي من اوضتين وصاله حنلاقيه على قد كده غصب لا الريسبشن قد الاستاذ نفس نازل وكرانيش طالعه وفي ناس بتعمل حاجات في البيت وتهبل. وسبحان الله زي ما الشيخ محمد حسان كان بيقول يعني هذا صنع المخلوق للمخلوق بيخليك تتشبي كما بالك بصنع الخالق للمخلوق. الشيخ محمد حسان والله انا سمعته شديد انا ما بقتش اقدر اسوق العربيه ماشي على رحله طلعها في قطر ولا في دبي وكان طالع يدي درس والراجل سبحان الله بيحكي بيقول يعني انا دخلت فندق الفندق ده ما بيعملش الا هو الاجتماع رؤساء مجلس الخليج المجلس التعاوني اللي بيعمل كل سنه مره الف قالوا انا خارج من وانا خارج كده من الاوضه الاقي ساعه تطلع لي من الباب تقول لي ترجيها كده. فالشيخ الله يكرمه قال لك احنا بنقوم جهاز مراقبه ولا حاجه يشوفونا احنا لعيبه خبر. فابتدى يقلق ويخش هو الحمام يغير وبتاع بقى مش هينفع اغير في الاوضه فين وفين على بال ما واحد كده من اللي بيكرم العلماء وهم بيكرم العلماء هناك هاي الاعم راجل بيقول الشيخ الشيخ بيقول ده ايه ده يعني الشيخ محمد حسان بيقول ما فيش حاجه زي كده غير في الجنه بقى لما في الدنيا ما اعتقدش ان في حاجه كمان زي كده ابدا يعني فالشيخ بيقول ده قال له هذا اللي هو اللي بيستضافه يعني وبتاع فقال له بس انا في مشكله عندي كل ما اخرج من الباب الاقي ساعه تطلع لي كده قال له دي تطلع بس عشان تنسحلك الجزمه يعني حاجه بتتحرك من على الراس كده تنسحلك الجزمه وتدخل مره ثانيه شوف العيد بيقول في الايه فالمؤمن لو لم يصبر على هذا ممكن دماغه تضرب ممكن دماغه تضرب وتلاقيه بقى قاعد حخر بقى وليه ابويا مش كده وليه ابوه هو كده وخش في مدهات بقى ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى كده او النبي كان يغني النشيد الجميل كل ما تخش الاماكن دي واحد يتصادق ويخش فلوس ناس كتير بهذا الشكل وواحد على نفسه كده يقول ايه اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم اغفر لنا ربنا بقضائنا بارك لنا في اقدارنا لان ما انتش عارف قد يصير المنع عين العطاء ومما جئت الارض تفهم قد يصير منع الله لك عين العطاء ان لما يمنعك هو اعطاك هذا المنع ان احنا قلنا هو في ناس بتاخد بتبوظ وتلاقي نفسها انحرفت وخلاص بقى عيش ومساله الانفاق ولا في دماغه حاجه من دي خالص في ناس كده بتبقى هجاطه فعبدني الدين وان شاء الله احنا هنخدم الايتام والارامل فاهم اخر نص اول ما يكرم بورث ولا حاجه اتفرج عليه وهذه عينات كثيره جدا موجوده في التجار لو يبقى تاجر كبير جدا والراجل كان بينفق وكان صالح وكان وكان اول ما الابن بقى لو مدير 2005 ده يخش في الليله دي كل سنه حضرتك خير مش هتعمل المائده بتاعت الرحمن فيروحوا يشتغلوا واحنا مش او نتعب ونلحق عمرنا ويخشوا بقى خلاص الراجل باظ اللي هو كان ودي القصه شفناها في قصه اصحاب الجنه ابونا كان راجل حضرت عقله معقوله كل ما نطلع الثمار ندي للجماعه الفقراء دول وكان العقاب قوي أصبحت قصرين حرقت كلها لا هي دخلت بمخك ولا أنزحك ولا ضربت جدوى ولا ذكاء ولا شطارة تفضل فلما يجي تدي عشان يوسع عليك ها ألسق ينفق عليك إنما ولا يعني تبخل فسبحان الله يمنع عنك هذا العطاء وكذلك هناك نوع أيضا في الصبر عن مشتهيات النفس اسمه الصبر عن الاستجابه لداعي الشهوه ولذلك شوف القران يا اخي في ايام الزواج من الحرائر والاماء الله امر ان نتزوج الحرائر لكن لما بيصل الضعف لمرحله كبيره وما فيش واحده حره فتزوج اما بس ربنا قال لك ايه ذلك لمن خشي العنت منكم اللي خايف على نفسه الان خلاص اتجوز اما لكن بعدها برضه عاد سبحانه وتعالى فقال وان تصبروا خير لكم وان تصبروا خير لكم وفي سوره النور بقول هذا الكلام لاخواننا عشان يبين ان الصبر عن الشهوه لنوع من انواع الصبر في مقام عالي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لابد ان يحدث عندك الاستعفاف دي اشتهيات نفس كلها تحتاجها تستعرف انك انت تصبر على العرايا في الشوارع ده لقيت حاجه اقسم بالله تجعل الحريم حيران من في الشارع وتبقى قاعد على عربيتك وعامل ازاز ممكن يا سيدي خليك ما تشوفش غير نفسك وبرضه لازم تلاقي الخيال الكتاب عندي كل شيء ويا ريت معاكين بهدوء وادب انما الكثير الا من رحم الله حرايا في الشوارع والصيف يجي خد مشكله الصيف ده واحد ما بيفهمش الصيف عشان كده هو كان ملك الشتاء بعيد عننا يلبسه غلط وبتاع اتفضل ثم ناتي الى نوع اخر في مشتهيات النفس وده عندنا كلنا شيء الغضب فهناك الصبر عن الاستجابه لداعي الغضب ولذلك دايما هتلاقي القران كلما ذكر الغضب والانتقام واخذ الحق يذكر معه الصبر عشان اذن هو ده المقام الاعلى ايضا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين او كما قلنا من قبل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كلمنا فيها برضو المرة اللي فاتت. ويمثل هذا أيضا النقاش اللي دار بين ابني آدم قابيل وهابيل، لئن بسطت يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الاستجابة لداع الغضب مشكلة، لذلك سيدنا عمر الخطاب لما دخل عليه الأقرع بن حارث وعيينة بن شفر وقال له عيينة والله ما تحكم بالعدل ولا تعطي بالجزل، سيدنا عمر طبعا كلمة قوية جدا، لكنهم كانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل. فواحد كده راح قال له يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خلاص سكن وكان أسكن ما يكون رضي الله عنه وأرضاه. فده نوع من أنواع الصبر اسمه الصبر عن مشتهيات النفس، ثم الصبر على طاعة الله عز وجل اللي أشرنا إليه في قول الله والصبر، لأن كلمة الافتعال يعني أشد أو تدل على المبالغة في الفعل. فلما ربنا سبحانه وتعالى جاء يصف لنا مسألة العبادة في القرآن مرتين قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ها هو رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، مش واصبر، في افتعال في مبالغة في فعل الصبر على الطاعات، لأني دائما وأبدا ستجد النفس مليئة بالمعوقات الداخلية والخارجية. لذلك الراجل اللي قال إني بتريد بأربع يرمينني بالنبي عن قوس أو بالنبي عن قوس له توتير، إبليس والدنيا ونفسي والورى، يا رب أنت على الخلاص قدير، إبليس ونفسي والدنيا والورى، ألح على مين ولا مين؟ نفسي بتأمرني بالسوء والشيطان ما بينامش بيسيبني في حالي، لو أنا متعبد ولا أنا كل وقت جايلي ما بيسيبنيش، والدنيا تدعوني إلى أن أعيش على مزاجي، والناس شياطين الإنس يعني في منهم أشد وطأة من شياطين الجن، أو شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي يطلع يغور عنك كده نص ساعة، لأن شياطين الإنس زنانين، وزي ما الناس يقول كده إيه يعني الدقة على الودان أمر من السحر، يا عم خد يا عم خد يا عم الدنيا كلها بتعمل كده، يا عم زي ما بيقول أبو محمد الغزالي ما تخرب مد إيدك وربنا غفور رحيم وربنا حكيم عليك، افضل شغلك ودانك ودماغك ما يشتغلش ابدا، يا عم سيبني لحالي مين، وتيجي تنام تليفون فحوق عم الله يهديك انت مش عارفيني حتى وانا نايم، واما غبت والموبايلات الصين بقى اللي طلعت غبت عنه وخلصت من قرفه مسج ما هوش مش الكارت عنده هو فيه بس بالظبط 3 4 جنيه، طب ايه ده ازاي ده مسج احنا النهارده مش عارف فين وبعدين تيجي حاجه كده سبحان الله، فالدنيا دي كلها عملت سوء فيك. فسبحان الله العظيم تجد ان فيك محتاج الى ان تصبر على طاعه الله عز وجل. وزي ما بيقول الحقيقه بعض العارفين بيقول هم يا جماعه ما من نفس الا وهي مضمره ما اظهر فرعون، فعارفين فرعون كده عندنا مثل كنا ايه قالوا فرعون ايه فرعونك قال ما لقيتش حد ايه يصدني، فلما لقاش حد يصده فاستخبى قومه فرفعوه يوم شهد ابن وعبد ويضربوا على اثاهم ومحدش يقول لا ولا غلط ولا صح، قال لك طب ايه المعنى بقى ما خليني اله وخلاص انا ربكم الاعلى، يلا قول له ايده حاجه يعملها بقى، قالوا اه والله ده ممكن يبقى المشكله ده انا بيعي وعنده سلطان وفلوس وقوه ونفوذ ودنيا وايه خلاص. فبعض السلف قال لك النفس نفسها كده فيها موجود جواها ده، ويبان على الواحد لو ربنا اداله مركز ولا فلوس وحد اقربه تلاقي القصه يبان بقى القصه، كلمه مش عارف انا ابني مين، كلمه طويله دي كلمه مهمه دي، تلاقيها تعرف على طول انت مضمر جواك بس اللي منعك عارف انك ممكن في ثانيه تروح في داهيه، كان انت مش قادر تسوق قوي يعني فرعون كان جاي وقليل الادب تليك وقال لك انا ربكم الاعلى، انما انت برضه عندك بقيه من الحياه ما انتش قادر تقول ان ما تعرفش تقول ده انا هوريك ده انا هعمل لك حاجات انا ادينك عليهم اللي اتولدت بيه ده انا هقلعك مش عارف ايه يا عم وقف ليه وقف ليه ده انت شايف عصب ضرس كده ممكن يكرمك في الارض زي العيال الصغيره ولذلك العبودية شاقة على النفس، انك انت تكون عبد ده شيء شاقة على النفس، والعبادة نفسها مشتقة من هذا. كائنات بتكسر عن الصلاة. طبعا عايز اسأل حضراتكم سؤال، هو واحد بيكسر عن الصلاة ليه؟ يعني ايه اللي في الصلاة؟ ايه الواحد يقول لك ادعي لي وبيموت وبيقول لك ايوه ادعي لك ماشي وربنا يسمع حالك، ايه اللي في الصلاة يعني في متعب ومؤذي قوي؟ انك تصلي، انما النفس ترفض ان تكون في مقام العبودية، مقام المأمورة. وكذلك الحج، لو واحد معاه فلوس وربنا كرمه وبيموت وما حدش يفرح منه، وتلاقي اهله وقع عليه نحج بداله ونحج عنه ونخش في الخلافات الفقهيه، يا عم كان سليم وكان كويس. وفي ناس ربنا يعطيها المال مش ممكن يتمثل بصفات كوين، مش عارفين اليهود دول ادخل خلق الله على وجه الارض. في ناس كده ام واحد من اليهود الصفه دي، لكن بتلاقي واحد من غير مسلم في الارض قالوا له انت ايه يا اخي يهودي، بيضرب بهم المثل في البخل. فتلاقي ان الناس ما بتحبش العبوديه يا جماعه. ومن الكلام في الصبر على الطاعه، لان احنا محتاجين الصبر على الطاعه فعلا في ثلاث مواقف. صبر قبل ما تعمل الطاعه نفسها، في قول الله وما امروا الا ليعبدوا الله بس ايه مخلصين. عشان تخش على اي طاعه لله انت محتاج صبر في مساله الاخلاص لله عز وجل. والاخلاص صعب، الاخلاص صعب. ثم ماذا؟ صبر اثناء العمل نفسه، لانه احنا اتفقنا وقلنا هنتكلم في درس ان شاء الله قريب اسمه درس المتابعه والثبات العمل. هتلاقي فارق بين الناس كتير، ان في واحد عنده نفس اطول في العمل، في واحد يشتغل شويه، في واحد يبدا يقول لك انا عايز احفظ القران، ها شيخ كده زي شريك المشاعر عاشر عدد وصوته عايز احفظ القران خلاص مش قادر يفتح. طب يا عم اهدى روح للشيخ واحفظ. بدا فتحت، ها واول ما دخل سوره البقره فيها الشيخ بقى قاعد يتاخد كل ما يقرا، ما كان طول عمره يقرا القران زي الجورنان بالظبط، لا عارف غنى ولا مد ولا عارف حاجه خالص، اي كلام بقى وفاهم يجيب القرايه ودي خلاص. وهو ده بقى زيد بن حارثه يعني في القرايه، فبص كل ما يقرا كلمه الشيخ يقول له انت بتعمل ايه؟ انفاق اخلص يا ابني قول اخ يا ابني قول اخ خلاص الراجل دماغه باظت. فقعد له قعدتين يقول لك يا عم انا ما كتبتش الفتح ده بقى ايه ده؟ واحد تاني مثلا شاطر درس فقه يجي يسمع مثلا شيخ وفقه، اول ما يبدا هو فاكر بقى من الفقه كده الحاجات اللذيذه بقى وفعلا مش فاهم من الفقه ده حاجه يعني محتاجه صبر غير طبيعي. الاول فقه الطهاره وانت ماشي، يخش بس هو فقه الطهاره كده في حته فات ولقى نفسه دماغه اتدهونت، قال لك يا عم احنا عايزين في يوم واخلص ينفع ولا ما ينفعش؟ فده الصبر هيقع. فانت محتاج اثناء العمل تحتاج الى الصبر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سوره العنكبوت نعم اجر العاملين الذين صبروا. العاملين ايه؟ الذين صبروا، صبروا الى تمام العمل، ما وقعش ما تراجعش ما سقطش. ثم ماذا؟ تحتاج ايضا الى صبر بعد الفراغ من العمل والعباده. ليه؟ ممكن تلاقي نفسك قمت بالليل وحركنا كرمك كده يوم في يومين في ثلاثه في شهر قيام الليل ده على قلبك فيها العكل والشلال. محتاج للصبر انك انت تكتم والا تفشي. ولذلك ان السلف الصالح ساعات بيتخض من الحاجات دي، ان هو لما يقوم بالليل ويجي مثلا غلطه لسان كده تقوم طالعه، اصل انا امبارح بقول هي كانت طلعت مثلا مره امبارح كده، من ضمن المرات اللي ربنا بيمن عليها مش قادر يقول انه كل يوم. وانا قلت لكم في كتير من الناس يفضل يهيق وبيسالك، انا والله انا عندي سؤال اتفضل اسال. الحقيقه الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني من فضل واسع وعندي فلوس كتير ده الحمد لله، والحقيقه ما بسيبش برضه الجامع، طيب والحقيقه انا قيام الليل والمصحف، والحقيقه انا كل شهر عامل حج وعمره، والحقيقه انا بطلع والطواف بتاعنا طول النهار طلع نازل يديله فلوس. يا عم خلاص، فانت محتاج انك انت لما تعمل تصبر، ولما تعبد تصبر، ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا صدقه او لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فمحتاجين ايضا هذا نوع اخر من الصبر، وهو الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا ان الصبر في القران له مجالات واسعه، اتكلمنا على بلاء الدنيا، اتكلمنا على الصبر على طاعه الله، اتكلمنا عن الصبر عن مشتهيات النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق رجاءنا وأهلك أعداءنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. اللهم إنا نسألك فلاحا ونجاحا وورعا وتقوى وحسن فهم وحسن عمل يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نستكمل حديثنا في ثلاثاء القارن إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.